وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أوزعنا أن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة آبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى: أدعوهم لآبائهم، وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد ونحوه، فمن خصائص وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرها وأنثاها. وروي أن جواري بني النجار قلنا: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جاري، دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم. ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، قال: فرجع أبي في تلك الصدقة، رواه مسلم. والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره: للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله جل وعلا في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب، فخصه بالوقف أو فضله، أو خص المشتغلين بالعلم، أو خص ذا الدين والصلاح، فلا بأس بذلك، نص عليه لأنه لغرض مقصود شرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله: من وقف على عقبه أو نسله أو ولد ولده أو ذريته دخل الذكور والإناث لا أولاد الإناث. إذا وقف على عقبه، يعني هذه كلمات متشابهة متقاربة، معناها واحد: العقب أو النسل أو ولد الولد أو ذرية دخل الذكور والإناث. لا شك في هذا، أنه يدخل الذكور والإناث من أولاده. قال: هذا وقف على أولادي، فلا شك أنه يدخل الذكور والإناث، لكن أولاد البنات أولاد الإناث لا يدخلون، ولا أولاد الإناث. إذا قال: هذا وقف على ولدي مثلا، فإنه لا يدخل أولاد الإناث، لأنهم لم يدخلوا في الميراث. الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، وولد البنت لا يرث، لا يرث بالإجماع، دل على أنه ليس من الأولاد، لأن الله تعالى أوصى في الأولاد: يوصيكم الله في أولادكم، ولم يدخل ولد البنت، أولاد البنات. فكذلك في الوقف، قال: وقف على أولادي، فإنه على أولاده جميعا كالميراث، الذكور والإناث، وأولاد الأولاد يكون لأولاد البنين دون أولاد البنات. لكن قوله: أو ولدي ولده، هذه فيها خلاف. إذا قال: هذا وقف على ولدي ولدي، هذه فيها خلاف، هذا قول. والقول الثاني أنه يدخل أولاد البنات، لأنه يصدق على أولاد البنات أنهن ولد لولده. قال: هذا وقف على ولد ولدي. البنت من أولاده؟ نعم، أولاد البنت، أولاد البنت أولاد لها ولا لا؟ أولاد لها. وهو ماذا قال؟ على ولد ولدي. طيب أولاد البنت عنده ذكور وإناث، هذه البنت أولادها يصدق عليهم أنهم ولد ولدها، نعم، هو يقول واقف على ولد ولدي، فأولاد البنت يصدق عليهم أنهم أو يدخلون في هذا لأنهم ولد ولده، البنت ولده وأولادها ولد ولده ولد ولده. إذن هذه اللفظة بالذات القول الراجح أنه يدخل أولاد البنات لأنهن أولاد لولده، البنت ولده وهن أولادها فيدخلون، لكن البنت هذه بنت البنت لا تدخل لأنها ليست ولدا لها. عندنا بنت أولاد البنت، أولاد البنت يدخلون سواء ذكرنا أو ناكل لأنهم أولاد ولدي. قال لكم هذه تحتاج متابعة، عندنا البنت هذه ولده، أولاد البنت، البنت عندها ولد وبنت، الولد والبنت هؤلاء هذان أولاد ولده، ولد ولد واضح. ولد البنت البنت، الآن عندنا بنت بنت بنته، بنت هذه البنت هل هي من أولاد البنت؟ عندنا البنت الآن لأنها ما ترث منها من ذوات الأرحام، بنت وبنتها لا ترث منها. إذا نقول أولاد البنت هذا شخص وقف على ولد ولده، عنده بنت، هذه البنت لها ولد وبنت، الولد والبنت أو لا يدخلون، وبنت البنت لا تدخل. لماذا؟ لأنها لا ترث البنت اللي بنت الواقف، لا ترث بنت الواقف. فإذا ولد ولده، ولد ولده، أولاد البنت أولاد ولده، وبنت البنت هذه ليست بنت بنت البنت، هذه ليست ولدا للبنت، البنت هذه جدتها لأنها لا ترث منها، لأنها لا ترث منها. إذا نقول يعني مثل ما لو قال على ولدي يرثه أولاده وأولاد الذكور من أولاده، كذلك البنت تنزل منزلته، يرثها أولادها جميعا وأولاد الذكور الذين يرثون من البنت، الذين يرثون البنت. هذا هو الراجح في هذه المسألة، لأنه قال على ولد ولدي، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، وأولاد البنت كلهم ولد لولده فيدخلون جميع ذكورهم وإناثهم، لكن من لا يرث البنت فإنه لا يرث، لا ليس له نصيب في هذا الوقت. ثم علق لأنهم لم يدخلوا في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، هذا واضح، ولأنهم إنما ينسبون إلى قبيلة أبائهم دون قبيلة أمهاتهم، وقال تعالى دعوهم لأبائهم، وذكر قول الشاعر. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم ابن إن ابني هذا السيد ونحوه فمن خصائصه انتساب أولاد فاطمة رضي الله عنهم إليه، هل هذا مسلم ولا فيه نقاش؟ طيب لماذا؟
أول شيء ما في دليل على الخصوصية. نعم. الشيء الثاني أن الأولاد نسبوا إلى أجداد.
لا أدري. لا إنه ما ليس ابن له من جهة النسب إنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو ما يعارض على القاعدة ادعوهم لأبائهم ويوصيكم الله في أولادكم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث. فهذه ما تطبق، نقول إنه ما ورث، إن الحسن والحسين ما ورثوا رضي الله عنهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث أصلا، وهم محجوبون أيضا بالأولاد، يعني قد يقال أنهم من العصب يعني. المهم أنه لا يطبق الميراث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، لكن قوله إن هذا إن ابني هذا السيد ليس معناه قطع الانتساب اللي هو إنه من جهة الأبوة والجدودة، فلا شك أن أبو الأم جد له، الجد هو فلان، ما منع من ذلك، لكن هذا شيء وكونه تجب مثلا يجب الميراث والنفقة والعصوبة اللي هي حمل مثلا الدية تكون على العصبة، الأمور المالية هذه شيء آخر، وإلا لا شك أنهم ذوي الأرحام، بينهم أرحام وبينهم قرابة وهذا جده وله حق البر والصلة والإحسان، لكن الكلام في هذا الشيء وفي الميراث والوقف والعصوبة ما يتعلق بالمال والنفقة هذه أمور أخرى، هذه أمور مالية أمور أخرى، هذا ما يخرج عن القاعدة. فلو جاء شخص الآن عنده ابن بنت وقال هذا ابني أو هذا ولدي، كلامه صحيح ولا خطأ؟ كلامه صحيح، هذا ابنه، ابن بنتي ابنه، هذا يقول أبي، هذا الذي عليه الناس الآن يقول أبوي فلان أبوي فلان، فهو ابنه وهذا أبوه جده أبو أمه أبوه، مثل ما أن عم الأم عم والخال الأم خال، فليس هذا خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يقول عن ابن بنته هذا ابني، وليس هذا نسبا، هم ذوي الأرحام، لكن ابنه من جهة الجدودة وليس من جهة أنه ينسب إليه، فيعني ادعاء الخصية في هذا ليس مسلما. إلا بقرينة كقوله من مات عن ولد فنصيبه لولده، وقال وقفت على أولاد فلان فلان وفلان وفلانة ثم أولادهم، أو على أن الولد أن لولد الذكر سهمين ولد الأنثى سهما ونحوه، هذا واضح إذا يعني دلت القرينة على أنه يدخل فلا مانع، لأن الواقف أدخله، وإذا خصه الواقف فلا بأس، الواقف له أن يقف على من يشاء. ثم قال من وقف على بنيه أو بني فلان فللذكور خاصة، هذا واضح أن الابن للذكر والأبناء هما جمع الذكور، فإذا قال هذا وقف على بني فإنه يختص بالذكور، لكن هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز أن يخص الذكور دون الإناث، هذا حرام، الواجب هو العدل، لكن لو قال ذلك فإنه ينصرف إلى الذكور، ولأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة، قال تعالى أصطف البنات على البنين. هذا في خطأ شائع عند كثير من الناس الآن، يقول تربية الأبناء، دائم محاضرات وكذا عنه تربية الأبناء، أو واحد يسأل كيف الأبناء، لا هذا يعني الآن في قصور، المقصود تربية الأولاد أحسن وأشمل، يقول كيف الأولاد أحسن، يقول كيف البنين أو كيف البنون كيف الأبناء، لا الأولاد يسأل عن الجميع، كيف الأولاد إذا كان عنده ذكور أو إناث، تربية الأولاد، مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين، فلفظة الأولاد تشمل الجميع ولفظة الأبناء تخص الذكور، فالأولى التعميم. وقال زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين أي الذكور، وإن وقف على بناته اختص بهن، وإن كانوا وإن وقف على بناته اختص بهن، يعني مثل ما اختص بالذكور بالبنين، إذا وقف البنين يختص بالذكور، كذلك إذا وقف على البنات اختص بهن. قال وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤه، إذا قال هذا وقف على بني تميم، بني تميم هل يختص بالذكور؟ الجواب لا، لا لأن هذه قبيلة، فكل من ينتسب إلى بني تميم فإنه منهم سواء كان ذكرا أو أنثى، كما في قوله تعالى يا بني آدم، يا بني آدم، فإذا قيل يا بني آدم يشمل كل ولد لآدم سواء كان ذكرا أو أنثى، إلا أولاد البنات من غير القبيلة، مثل تميمية تزوجت غير تميمي وولدت له، هذا واضح أنه ليس من بني تميم لأنه ينسب إلى قبيلة أخرى. قال وإن كانوا قبيلة كبني هاشم وتميم دخل نساؤهم، لأن اسم القبيلة يشمل ذكرا وأنثى. قال نحن جوار من بني النجار، واضح جارية من بني النجار أنها تدخل في، إذا قيل بنو النجار دخل معهم هؤلاء الجواري دون أولادهن من رجال غيرهم، لأنهم إنما ينتسبون لآبائهم كما تقدم، لأنهم ينسب إلى القبيلة الأخرى. ويكره هنا كذا، ولا شك أنه يدخل، يقول يا بني فلان يا بني عبد مناف يا بني هاشم لا شك أنه يدخل ويعم الجميع. إذا قلت تحرم الصدق على بني هاشم معروف أنه لا ليس المراد الذكور فقط، إنما يراد القبيلة كلها، يراد القبيلة كلها ذكر وأنثى. قال ويكره هنا أي في الوقف أن يفضل بعض أولاده على بعض لغير سبب. الكراهة أيضا فيها نظر، والصواب التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين أنه سبب للعقوق، والأصل في النهي التحريم، ولا سيما أنه يؤدي إلى العقوق. فيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا إذن، يعني واضح أنه إذا فضل فإن هذا المفضل سيحقد على أخيه وعلى أبيه ويكون سببا للعقوق. فالاقتصار على الكراهة في نظر، يعني الأصل في التحريم، الأصل في النهي التحريم، وهو مثل يعني كالعطية لا فرق، لأنه يعني كله تمليك، هذا يعني تمليك للرقبة وهو العطية، وهذا تمليك للمنفعة بالنسبة للوقف، كله تمليك فلا فرق. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه جور، قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، أي ظلم. فواضح يعني أنه على سبيل التحريم. قال أن يفضل بعض أولادي على بعض يكره، والصواب أنه يحرم أن يفضل بعض أولادي على بعض لغير سبب شرعي، لأنه يؤدي إلى التقاطع. وذكر الحديث والسنة ألا يزاد ذكر على أنثى، يعني إذا لم يزد، إذا لم يفضل، قال هذا وقف على أولادي، تقدم فيما مضى أنه يكون كيف بالسوية، قال هذا وقف على أولادي أنه يقسم بالسوية. لكن هنا هل يجوز أن يفضل؟ يقول هذا وقف على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين. بعض العلماء يرى أن هذا جائز، لأنه إذا قال وقف على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين أنه ما ظلم، لأن هذه قسمة الله جل وعلا وهي أعدل قسمة. إذن يجوز له أن يقول هذا البيت مثلا وقف على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا قال ذلك فلا بأس، لأنه اتبع قسمة الله جل وعلا. والقول الثاني أنه لا يجوز، قالوا لأن مبنى الوقف على دفع الحاجة وليس مجرد هبة أو عطية، إنما هو لدفع حاجة، يقف على أولاده لدفع الحاجة لأنه قد تعرض الحاجة، خلاف العطية. العطية أولا أنفق عليهم كفاهم ثم أعطاهم زيادة على النفقة، فالعطية واضح أنها لا تكون إلا بعد النفقة. العطية فيها ظلم، واضح أنها ما تكون إلا بعد النفقة، لأن ما دون الكفاية هذا نفق وليس عطية. فإذا العطية لا تتصور إلا إذا إيش؟ إذا سد الحاجة، إذا أنفق عليهم وسد حاجاتهم ثم بعد ذلك زادهم. لكن الوقف يقف على أولاده، لو قيل لماذا وقفت عليهم؟ قالوا والله أخي احتياط عن الدنيا وأحوالها، أنه سبحان الله يمكن يفتقر أحد وكذا، فيقف عليهم مزرعة، يقف عليهم بيتا، يقول عن الدنيا وأحوالها يمكن أحد يفتقر وكذا فيرجع إلى هذا. فقالوا إذا لا يجوز التفضيل، فرق بين ما يكون لدفع حاجة وما يكون لزيادة البر والإحسان، والمسألة محتملة، يعني من فضل فإنه لا ينكر عليه ذاك الإنكار، لأنه عنده يعني حجة تبع قسمة الله جل وعلا، وقال أنا قسمت وأولادي أغنياء الآن، أنا ما قلت على الفقير من أولادي، لا أنا أعرف أنهم موظفون أغنياء، وقفت هذا زيادة خير لهم. فيعني الأمر محتمل، يعني ما ينكر عليه ذاك الإنكار، لأن مسألة فيها خلاف، ومن فضل فعنده حجة، ولا يظهر فرق واضح بين قسمة بين العطية والميراث والوقف، يعني ما في ذاك الفرق الواضح. يعني يقول أنا أقسم الآن أقف على أولادي وهم أغنياء كما لو أعطيتهم، لكن بدل ما أعطيهم أملكهم الرقبة أخشى أنهم يعني يسيئون التصرف ويضيعون البيت، بدل ما أملكهم الرقبة لا خليه وقفا عليهم حتى لا يضيعوا البيت. فيعني أمر محتمل. المؤلف قال والسنة أن لا يزاد ذكر على أنثى. قال واختار الموفق وتبعه في الشرح والمبدع وغيره للذكر مثل حظ الأنثيين على حسب قسمة الله في الميراث كالعطية، والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق تترتب عليه بخلاف الأنثى. هذا صحيح، هذا صحيح، أن الذكر يتحمل نفقات والأنثى ينفق عليها، وكون الأنثى تطلق وتحتاج هذا خلاف الأصل، والغالب أنها تتزوج ولو طلقت يكون هذا يعني حالة استثنائية وفي في يعني مظنة نكاح آخر. فالأصل والغالب أن المرأة ينفق عليها ولا تنفق، فالأمر محتمل. هذه يعني مسألة يعني مسألة النفقة، كذلك هي يجب على تنفق عليه نفس القضية. حتى الولد يعني لو افتقر واخته غنية نفس الشيء، وهي تنفق. إذا الولد مكفي إذا نظرنا هالمنظار أن يكون بين الطرفين، لكن الكلام على الأصل أن هذا منفق، الولد أو الذكر ينفق والأنثى ينفق عليه، فالقول أنه كقسمة الميراث ليس بعيد. فإن كان لبعضهم عيال أو به حاجة أو عاجز عن التكسب فخصه بالوقف أو فضله، يعني هذا يجوز إذا خصه لحاجة فلا بأس، هذا من مثل النفقة يكون لدفع الحاجة فلا بأس. قال هذا وقف على المحتاج من أولادي، ما في معنى، من احتاج سكن هذا البيت ومن استغنى خرج، أو يقول المطلقة كما فعل الزبير رضي الله عنه فلا بأس. أو صفة أخرى، إن أراد أن يشجعهم على طلب العلم فقال هذا وقف على طلبة العلم من أولادي فلا بأس، أو خاص المشتغلين بالعلم أو خاص بالدين والصلاح فلا بأس بذلك، أو خاص الدين والصلاح، يعني قال مثلا اللي يصلي مع الجماعة له، وقفت هذا البيت على من يصلي مع الجماعة من أجل أن يجتهدوا. بعض العلماء ينازع في هذا ويقول هذا يترك أمره إلى الله، يعني التفضيل من أجل الدين هذا أمره إلى الله، لكن له أن يفضل من يبره، من يبره مثلا ولد يخدم أباه ويعينه على حاجات الدنيا وصار يخصه بعطية أو وقف عليه شيئا فلا بأس، لأنه نفعه، مثل لو جعل له راتبا شهريا اشتغل عند أبيه ويعطيه مرتبا شهريا ولا يعطي غيره ما في مانع، مقابل الخدمة التي يخدمه بها. أما أن يخصه لأجل الصلاح فإن هذا يعني محل نظر، بعض العلماء كرهه وقال هذا يفتح باب النفاق ولا ينبغي، قد يعني تظاهر أحد بأن يصلي وكذا من أجل أن يحصل على هذا، فالأولى تركه، أمر الدين الدين أمره إلى الله فلا ينبغي التفضيل لأجل الدين. مر معنا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقسم على حسب حاجة الشخص ونفعه للمسلمين ولا يفضل لأجل الصلاح والتقوى، عمر رضي الله عنه كان يفضل من أجل الصلاح والتقوى فيعطي الحسن والحسين رضي الله عنه أكثر ما يعطي غيرهم لأجل فضلهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام وفضل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. فالأقرب هذا أنه يترك ويقف على إما على أولادي جميعا أو على المحتاج منهم أو على صفة يريد يشجعهم على طلب العلم، هذه خاصة وليست يعني الدين بشكل عام، لا أراد أن يكون حافزا على طلب العلم، يعني طلب العلم ما ينفق يبعد الإنسان ينفق العلم، لما قال مثلا أن يسلم الجماعة لو كذا يصوم الاثنين والخميس وكذا واليوم الليل لو كذا، يعني هذا فتح باب شر وسبب للإنفاق أو لا تركه. هما العصبة أقرب للشخص، العصبة أقرب من جهة النسب، لكن يعني يتحرى الفقير من الأقل، يتحرى الفقراء سواء العصبة أو من ذوي الأرحام، أفضل أن يقف ويصدق على الفقير من أقاربه. نعم. لا ترد، كل شرط ليس في كتاب الله هو باطل، وقف على البنين، وقف على البنين أولادي، ما ننفذها، أجلها بينهم جميعا، أن هذا شرط باطل فيرد. أي شرط الله أو الموصي فإنه باطل، كل شرط ليس في الله فباطل، وإن كان يعتشر يبطل وترد إلى هذا ينظر فيها. الأصل أنه لا يخرج، الشيء الموقوف على المسجد كالمصاحف وما شابهها الأصل أنه لا يخرج، لكن إذا رأى المسؤول عن المسجد كالإمام أنه مصاحف زائدة، واحد بيأخذ المصحف ما عنده مصحف وبيأخذ يوم يومين ويحافظ عليه ويرجعه للمسجد، هذا ما في ضرر، لأن المصاحف كثيرة في المسجد، ولو أخذ واحد أو اثنان ما يتعطل المسجد لكثرتها، وهذا محتاج ولا يتيسر له أن يشتري في حاجة، يعني سواء المصحف أو غيره، فرش مثلا في المسجد زائدة متروكة للعيد مثلا أو الجمعة فقط أو المناسبات وضعها في المستودع، قال شخص أعطونا هذه الفرش عندنا مناسبة مثل في المسجد ختمة رمضان وكذا أو في مكان معين نستفيد منها ونرجعها، على وجه لا يتضرر المسجد الأول، فقال لا بس الأمر في سعة، كونها تخرج على الإطلاق هذا سيأتي في الفصل نقل الوقف هذا في تفصيل.
قال رحمه الله: فصل. والوقف عقد لازم بمجرد القول أو الفعل الدال عليه، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التأبيد سواء حكم به حاكم أو لا، أشبه العتق، ولا يوهب ولا يرهن ولا يورث ولا يباع، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث. قال الترمذي رحمه الله: العمل على هذا الحديث عند أهل العلم وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فيحرم بيعه ولا يصح إلا أن تتعطل منافعه بخراب أو غيره، كخشب تشعث وخيف سقوطه، ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد رحمه الله، قال: إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها عليه، وقال: يحول المسجد خوفا من اللصوص، وإذا كان موضعه قذرا. قال أبو بكر رحمه الله: وروي عنه أن المساجد لا تباع، إنما تنقل آلتها. قال: وبالقول الأول أقول، لإجماعهم على جواز بيع الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو، فإن لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس حبيس، نص عليه، لأن الوقف مؤبد، فإذا لم يمكن تأبيده بعينه استبقينا الغرض وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى، واتصال الإبدال يجري مجرى الأعيان، وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع للغرض، كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه مع اختصاصه بموضع آخر، فلما تعذر تحصيل الغرض بالكلية استوفي منه ما أمكن، قاله ابن عقيل وغيره. وقوله فيباع أي وجوبا كما مال إليه في الفروع، نقل معناه القاضي وأصحابه والموفق والشيخ تقي الدين رحم الله الجميع. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا كبديل أضحية وبدل رهن أتلف، لأنه كالوكيل في الشراء، وشراء الوكيل يقع لموكله، والاحتياط وقفه لئلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء، وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهل، نص عليه. وفي المغني: ولم تمكن توسعته في موضعه، أو خربت محلته، أو استقدر موضعه لما تقدم.
الراء مضمومة ولا مكسورة؟
نعم،
الراء بالضم ولا بالكسر؟ خربت
أو خربت محلته أو استقدر موضعه لما تقدم. قال القاضي: يعني إذا كان ذلك يمنع من الصلاة فيه فيباع.
يعني هذا الفصل في بيان حكم الوقف، وبيان يعني إذا قلنا أنه لازم هل يجوز إبداله بأحسن أو إبداله بغير إذا تعطل. ذكر المؤلف رحمه الله حكم هاتين المسألتين. أما الأولى فالوقف عقد لازم بلا خلاف، لأن المفهوم أو معنى الوقف هو تحبيس الأصل، فيه نص كما سمعنا: لا يباع ولا يورث ولا يوهب، فإذا وقف الإنسان شيئا فإنه خرج من ملكه وصار محبوسا على الدوام ما دام باقيا ينتفع به. إذن لا يجوز إبداله، لو قال أنا سأبدله أو أرجع عنه أو كذا فإنه لا يمكن. أما إذا وقف مدة معينة تقدم الكلام والخلاف فيها، إذا وقف مثلا سنة أو شهرا تقدمت هذه المسألة. أما أصل الوقف إذا كان بدون شرط فإنه لازم أبدا. قال والوقف عقد لازم مجرد القول والفعل الدال عليه، لا يفسخ بإقالة ولا غيرها، لأنه عقد يقتضي التعبيد. ذكر الحديث لا يباع أصلها ولا توهب ولا تورث، ونقل الترمذي رحمه الله الإجماع على ذلك. قال إلا أن تتعطل منافع بخراب. في مسألتان هنا بعد الأولى، في مسألتان، المسألة الأولى إذا تعطلت المنافع، والمسألة الثانية إذا قل النفع ولم يتعطل. أما الأولى فالقول بالتغيير هو الصواب بلا شك، إذا تعطلت المنافع بالكلية فإن الصواب بلا شك أنها تغير، أن الوقف يبدل، يباع إن كان له قيمة ويشترى بقيمته وقف غيره، هذا بلا شك، لأنه تركه الآن تضيع للمال. مثال اللي تعطل مثلا هذا مسجد صلى فيه ثم إن الناس رحلوا عن هذا الحي أو هذه القرية ولم يبقى بها أحد، تعطل الآن ما في أحد يصلي، المسجد قائم لكن ما في أحد يصلي ولا في أمل، يعني ما يرجى عود الناس عن قرب، لكن هذه القرية ما زال لها قيمة، يعني لو بيع له قيمة. فنقول هنا الآن تعطل، فهل يترك هذا المسجد معطلا؟ لا، يجب على الناظر أن يبيعه وأن يشتري به أرضا أخرى ويعمر به مسجدا آخر، ويكون الأجر لنفس الواقف، لأنه إنما اشتري بماله، يباع هذا ويشترى به مسجد آخر. هل يشترى به مثلا بيت يغير الجهة؟ قال بيع هذا المسجد وأشتري بيتا أجعلها وقفا على الفقراء. نقول لا، ما يجوز، إذا تعطلت منافع الوقف فإنه يباع ويوضع ثمنه في مثله ما أمكن، إلا إذا كان لا يمكن أو كانت المصلحة في غيره، قد يكون الواقف وقفه على شيء نفعه قليل وغيره أكثر نفعا، فعلى القول الراجح أنه يجوز أن ينقله إلى ما هو أصلح، لأن الواقف فاته هذا، ولو علم أن هذا أفضل لما اختار الأدنى، لأنه إنما أراد الأجر، يعني ما أراد أن يخص شخصا بعينه، لأنه وقف على الفقراء، وانتفاع الناس أو الفقراء بهذا الشيء انتفاع ضعيف، ويمكن أن يوضع في شيء يكون نفعه أكثر، فلا مانع، لأن هذا باب الإصلاح. فإذا نقول إذا تعذر فلا إشكال أنه يباع وينقل في يوضع في مثله. ذكر رحمه الله أنه قال ذكر الأقوال، قول الإمام أحمد رحمه الله قال كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله، نص عليه أحمد، قال إذا كان في المسجد خشبات لها قيمة جاز بيعها وصرف ثمنها في ثمنها عليه، يعني هذه الخشبات الآن ما يمكن أن تبقى في السقف لأنها متشعثة يعني متشققة وقد تسقط ولها قيمة، تباع حطبا مثلا فإنها تباع، وهذا المال قيمتها يوضع في شيء ينفع المسجد من فرش أو ما شابه ذلك. وقال يحول المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه قذرا. وقال أبو بكر وروي عنه أن المساجد لا تباع إنما تنقل آلتها، قالوا بالقول الأول أقول. ولا شك أن هذا القول الأول هو الصواب، أنه إذا تعطلت المنفعة فإنه يبدل بلا إشكال، وأما إذا ضعفت وقلت المنفعة فهذه أيضا هذه فيها خلاف، والصواب أنه يجوز أيضا إبداله للمصلحة. وبمجرد شراء البدل يصير وقفا. إذا اشترى البدل يعني باع هذا المسجد واشترى بثمنه أرضا أخرى فإنها تصير مسجدا بمجرد الشراء، لأنه كالوكيل الذي باع واشترى لم يشتري لنفسه، فهو كالوكيل، ما يشتريه الوكيل يقع ملكا للموكل. فهذا الآن هو وكيل، الناظر الآن بمثابة الوكيل، لأنه لا يتصرف في ملكه، باع الوقف واشترى وقفا آخر، ما حاجة أن يقول وقفته أو هذا وقف للواقف الأول، وقف لجيد اللي وقف الأول، لكنه من باب الاحتياط يقول يعني والاحتياط وقفه لأن لا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وقفه بمجرد الشراء. يعني يشير أن مسألة فيها خلاف، فالأحوط أن يقف هذا الجديد لئلا ينقضه من لا يرى الوقف مجرد الشراء، يعني هذا على سبيل الاحتياط حتى يصير وقفا بالإجماع بدون خلاف. وكذا حكم المسجد لو ضاق على أهله ولم تمكن توسيعته في موضعه، مسجد ضاق على أهله ولا يمكن توسيعته لأن الأراضي التي حوله مملوكة ولم يبع أحد من الملاك، كيف نوسع المسجد؟ إذا أمكن أن يهدم ويبنى دورين هذا يعني ممكن، لكن إذا كان لا ينتفع به على هذا النحو، يكون فيه مشقة على الناس في الصعود والنزول وكذا، فإنه يباع، يعني يمكن تباع هذه الأرض، يشتريها شخص يضعها بيتا، يجعلها بيتا أو دكانا، وقيمة هذا المسجد توضع في مسجد آخر، لأن هذا يحصل أحيانا نبي نوسل نريد توسعة المسجد ما يمكن، لأن اللي حوله أبوا أن يبيعوا أرضا يوسع بها المسجد، لكن فيه أرض يعني في نفس الحي لكنها تبعد مثلا 50 متر أو أكثر أو أقل، فيمكن تباع هذه القطعة اللي فيها المسجد ويشترى بنفس القيمة القطعة الأخرى، وإن كانت أقل مثلا نقول لا مانع أن تزاد، هذه بيعت بكذا وتلك أغلى ثمنا لأنها أكبر، فلا مانع أن يتبرع الناس ويزيدون في هذه القطعة، هذا من المصالح. وستأتي مسألة هدم المسجد إن ذكر المؤلف ولا نذكرها استطرادا، هل يجوز هدم المسجد الموقوف مع أنه ينتفع به ليبنى أحسن منه؟ وهذا الآن يعني يفعله الناس بكثرة، الآن المساجد القديمة قائمة وعامرة صلى بها ما فيها إشكال، لكن الناس يحبون أن تكون على وجه أحسن وأجمل وأفضل، فهل يجوز هدمه أم لا؟ نص الإمام أحمد رحمه الله على جواز ذلك إذا كان يعني الثاني أحسن للناس، إذا كان في مصلحة للمصلين فلا بأس أن يهدم ولو كان قائما، يعني ما يخشى سقوطه ولو لم يرجع إلى صاحب المسجد، لأن عثمان رضي الله عنه هدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير بناءه بالحجارة والمنقوشة بالقصة يعني مثل الجص، وجعل سقفه من الساج وزاد فيه زيادات كثيرة، فغير زاد وغير بناءه، السقف كان جريد النخل أزاله ووضع الساج يعني الخشب العريض، وجعل والأعمدة كانت من جذوع النخل أزالها وجعله من حجارة، وضع في حجارة منقوشة بيضاء أجمل وأفضل، فلا بأس يعني كريمة مساعدة تكون السقف نازلا والناس يعني تململون ويحبون أن يكون أشرح وأفضل وأحسن، فلا بأس ولو لم يرجع إلى الباني الأول ما دام في مصلحة أهل المصلين. المصلحة المصلحة الصواب أنه يجوز، لكن بعض الفقهاء يقول لابد من الرجوع إلى المحكمة لئلا يتسلط الناظر أو من وقف عليه لتبديل عين الوقف باجتهاد شخصي، فالأوقاف هذه قد يعني أمرها عظيم ونفعها للواقف يستمر ما دام الوقف موجودا قد يبقى مئات السنين، فقد يجتهد الناظر ويسيء إلى الواقف، قد يكون الواقف ميتا ما يمكن أن يعترض، فهذا حل وسط، هذا رأي جيد، يعني ما نقول بالمنع مطلقا ولا نقول بالجواز مطلقا، لأن المنع يضيع مصلحة، ولا شك أن الإسلام جاء بجلب المصالح وتكميلها ما أمكن، دفع المفاسد. هذا الآن وقف بيت ما له ذاك القيمة، ما ينتفع به انتفاعا كبيرا، لكن لو بيع هذا لكنه غالي في منطقة مثلا قرب الحرم أو كذا، يعني له قيمة كبيرة جدا، لكن ما سكن فيه إلا أناس قليل، أو ربما أنه ما فيه إلا يعني متهدم وكذا، فلو بيع لاشتري به عمارة 10 أدوار ويكون ريعها أكثر وينتفع بها أكثر، أو يهدم هذا البيت ويبنى أدوار كثيرة وكذا، فيقال لا بأس بنقله من يعني حال إلى حال أكمل، لكن بمراجعة المحكمة، لأنه قد يكون الناظر هذا مخطئ في هذا التصور هذا الرأي، فإذا وافق القاضي فلا بأس. مثل مال اليتيم ذكر الفقهاء أيضا في مسألتين، في الوقف وفي ولي اليتيم، هل يجوز لولي اليتيم أن يبيع عقار اليتيم مثلا للمصلحة؟ يقولون لا يجوز أن يبيعه إلا بمراجعة المحكمة، لأن العقار نافع، وكم من ولي من أولياء الأيتام، كم من ولي اليتيم ضيع عقار اليتيم، قال والله العقار البيت هذا يساوي 1,000,000 أبيعه 1,000,000 ودخله في الأسهم ويصير 10 ملايين، ما يمر 5 سنوات إلا 10 ملايين، حرام يبقى بيت 1,000,000 ما يعني سعره ثابت وأجاره زهيد، أبيعه 1,000,000 وأدخلها في تجارة والتجارة غير مضمونة، في العقار مضمون، فكم إنسان باع بيوت وقد تكون لأيتام أدخلها في الأسهم وراحت، وإذا راح المال قال والله أنا اجتهدت، أنا مجتهد ما علي شيء، أنا ولي يتيم ومحسن وأردت الخير وخسر، أنا أمين ما تحمل شيء. لا نقول أنت الآن أنت متعدي لأنك اجتهدت اجتهادا شخصيا، كان واجب عليك أن تراجع المحكمة. فالمحاكم الآن اللي أعرف أن النظام الآن لا يسمح لولي اليتيم أن يبيع عقار اليتيم إلا بموافقة المحكمة، النظام معمول به لكثرة من يعني أساء إلى الأيتام وباع عقارهم وضيع ثمنه إما في تجارة أو يغويه الشيطان يتلاعب به، فلا يباع إلا بمراجعة المحاكم، كذلك الأوقاف لا تباع إلا بمراجعة المحاكم. نعم كذلك إذا قلت المنافع الصوم أنه يباع ويضع فيما هو أنفع.
قال رحمه الله: ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه، لما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد رضي الله عنه لما بلغه أن بيت المال الذي في الكوفة نقب أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل، وكان هذا بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر خلافه فكان كالإجماع. ويجوز نقض منارة المسجد وجعلها في حائطه لتحصينه من نحو كلاب، نص عليه في رواية محمد بن الحكم لأنه نفع. ومن وقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، قاله في التنقيح. وعلى قياسه مسجد ورباط ونحوهما كسقاية، فإذا تعذر الصرف فيها صرف في مثلها تحصيلا لغرض الواقف حسب الإمكان. ونص أحمد رحمه الله في رواية حرب في من وقف على قنطرة فانحرف الماء يرصد لعله يرجع، أي الماء إلى القنطرة فيصرف عليها ما وقف عليها قال في الاختيارات: وجوز جمهور العلماء تغيير صورة الوقف للمصلحة كجعل الدور حوانيت والحكورة المشهورة انتهى. قال ابن قندس: يريد بذلك أن كثيرا من الأوقاف كان بساتين فأحكروها وجعلت بيوتا وحوانيتا، ولم ينكر ذلك العلماء الأعيان انتهى. وما فضل عن حاجة الموقوف عليه مسجدا كان وغيره من حصر وزيت وأنقاض وآلة جديدة يجوز صرفه في مثله، لأنه انتفاع به في جنس ما وقف له، ويجوز صرفه إلى فقير نص عليه. واحتج بأن شيبة بن عثمان الحجبي رحمه الله ورضي عنه كان يتصدق بخلقان الكعبة. وروى الخلال بإسناده أن عائشة رضي الله عنها أمرته بذلك، ولأنه مال الله ولم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين.
يعني هذا مسألة واضحة، يجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر احتاج إليها، وذلك أولى من بيعه. يعني إذا هدم المسجد مثلا فإنه ينقل ما ينفع من أبواب وشبابيك وكذا، إن أمكن نقله لمسجد آخر فهو أولى، فإن لم يمكن بيع، يعني يجعل البيع آخر شيء، وإذا بيع صرف في مسجد ولا يصرف في مثلا طعام للفقراء وما شابه ذلك، لأنه ينتقل إلى الأقرب فالأقرب حسب الإمكان. الأصل يبقى في هذا المسجد، ما تعذر البقاء لأنه هدم فإنه ينقل لمسجد آخر، تعذر نقل مسجد آخر فإنه يباع ويصرف في نفع مسجد آخر، حتى يكون يعني في نفس الجهة التي وقف فيها الواقف. ويجوز نقل منارة في المسجد على في حائط لتحصينه، يعني إذا كان الحائط أولى من المنارة تنقض، حجارة المنارة أو اللبن يبنى به حائط، يعني من المسجد إليه نقل شيء من مكان إلى مكان أنفع. المنقف على ثغر فاختل صرف في ثغر مثله، يعني تعطل هذا الثغر ينقل إلى ثغر آخر مثله، لأنه مراعاة المماثلة واجبة، لأن الأصل أنه وقف على هذا الثغر المعين وهذا المسجد المعين، فإن أمكن لا يجوز نقله، فإن لم يمكن ينقل إلى شيء مثله مسجد أو ثغر، ما أمكن ينقل إلى جهة أخرى، فلا يتحول من العين إلى الجهة إلا لعذر، ولا من جهة إلى جهة إلا أيضا للتعذر، لأن الأصل أن يبقى في العين، فإن لم يمكن إلى نفس الجهة، فإن لم يمكن جاز إلى جهة أخرى، لأن هذه حالة ضرورة لئلا يتعطل. ثم ذكر الانتقال، يعني إذا كان الوقف، وهذا فيما إذا تعذر انتفاع الوقف، أما إذا كان الانتفاع جاريا لكن أراد الناظر أن ينقله إلى أفضل، هذا أيضا قال إن جمهور العلماء أجازوا ذلك، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز أن ينقل من مفضول إلى أفضل، يعني هذا من الإحسان. وذكر مثالا يعني واضحا، مثل واحد وقف مزرعة وهذه المزرعة وصلها العمران وصارت تساوي مالا كثيرا، فأيما أحسن، تبقى مزرعة وإلا تباع أو تبنى مثلا بيوت ويكون فيها خير كثير؟ يقول الناظر: هذه مزرعة واحدة، الآن هذه المزرعة ارتفع ثمنها، سعر المزرعة، لأن العمران وصلها، فلو بيعت لجاءت بقيمتها تأتي بخمس مزارع في بعيدة عن البلد، فليس من المصلحة أن تبقى، قل لها هذا وقف ولا خلاص محبوس ولا يجوز أن يباع ولا يورث ولا يوهب. طيب الواقف الآن من مصلحة الواقف بدل ما يوقف له مزرعة يوقف خمس مزارع بعيدة عن البلد بعض الشيء، لأن يعني مزرعة لا تراد في داخل البلد، وكذلك مصلحة الفقراء، لأن هذا الآن محصول مزرعة واحدة، إذا بيعت اشتري بها خمس مزارع صار الريع للفقراء أكثر، لأن يعني كل يعلم أن هذا إصلاح، والله تعالى يعلم المفسد من المصلح، كون ينقل وقف من شيء إلى ما هو أفضل فلا شك أن هذا من باب الإصلاح، والشرع لا ينهى عن الإصلاح. لكن كما تقدم لابد أن يكون مراجعة المحكمة لئلا يجتهد الواقف ويكون إما جاهلا عنده قصور في العلم فيضيع الوقف، أو يكون عنده هوى مصلحة شخصية فيبيع لمصلحته. قال ويحرم حفر البئر وغرس، نكمل هذه قبل أن نخلص
ويحرم حفر البئر وغرس الشجر بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان، فإن فعل طمت البئر وقلعت الشجرة، نص عليه. قال رحمه الله غرست بغير حق ظالم، غرست بغير حق ظالم غرس فيما لا يملك. ولعل هذا أي تحريم حفر البئر في المسجد حيث لم يكن فيه مصلحة. قال في الإقناع ويتوجه جواز حفر بئر إن كان فيه مصلحة ولم يحصل به ضيق. قال في الرعاية لم يكره أحمد رحمه الله حفرها فيه.
يعني هذه واضح المسألة، إذا كان فيه حاجة، الناس بحاجة إلى الماء ليتوضعوا، فلا مانع أن تحفر البئر في المسجد إذا لم يمكن حفرها في غيره. مثلا واحد عنده ساحة مسجد واسعة ولا تحتاج الصلاة، ما يحتاجها الناس، فزرع فيها نخلا لأجل أن يأكل الناس والفقراء الذين يدخلون ويخرجون، ما في مانع. في بعض المساجد فيها نخيل، في ساحة المسجد فيه نخل، ما في مانع إذا كان لا يضيق على المصلين. فإن ضاق المسجد واحتيج إلى البقعة فإنها تقلع هذه النخل وتجعل مصلى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.